مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشد.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء استهلها بالعناوين. الظريف يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تداعية أي مغامرة محتملة قد تقوم بها في المنطقة. حماس تكشف عن دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية وإرسال صواريخ كورنيت إلى غزة. شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة غربي اليمن. تفاصيل النشرة. حمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن مسؤولية تداعيات أي مغامرة محتملة قد تقوم بها في المنطقة. وفي اتصال هاتفي تلقاه ظريف من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بمناسبة بدء السنة الميلادية الجديدة، تم البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقة الثنائية والتطورات الإقليمية. واستعرض ظريف رؤى طهران لتوفير الاستقرار والأمن الشامل في المنطقة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى بعض تحركات الولايات المتحدة المشبوهة وممارساتها الخبيثة في المنطقة، وقال إن مسؤولية تداعيات أي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن. حذرت بعثة إيران بالأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من أي مغامرة عسكرية أمريكية في الخليج الفارسي. وقالت البعثة إن الولايات المتحدة أرسلت في الأسابيع الأخيرة أسلحة متطورة إلى المنطقة وقامت بأعمال استفزازية، منها تحليق قاذفاتها الاستراتيجية في سماء الخليج الفارسي. وجاء في الرسالة أن الأمريكيين واصلوا بالتوازي مع هذه الإجراءات تقديم معلومات كاذبة وإطلاق تصريحات استفزازية ضد إيران، ما أدى إلى زيادة التوتر في هذه المنطقة الحساسة، وأن هذه الأعمال قد تتصاعد إلى مستويات خطيرة ستكون واشنطن مسؤولة عن عواقبها. أكد يحيى رحيم الصفوي المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية في الشؤون العسكرية أن طهران ترصد كافة التحركات العسكرية الأمريكية وقواعد واشنطن في المنطقة. وقال الصفوي إننا نتابع التحركات الأمريكية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عمان والخليج الفارسي، ونراقب كافة القواعد الأمريكية في دول المنطقة. وأضاف أننا ندرك نقاط ضعف وقوة العدو، وقواتنا العسكرية تتمتع بإشراف استخباراتي واستعداد قتالي، مشددا على أن طهران لن تكون البادئة بأي حرب، لكن إذا هاجم العدو بلادنا ومصالحنا الحيوية فلدينا القدرة والاستعداد الكامل للرد بقوة. كشف القيادي في حركة حماس في فلسطين أسامة حمدان أن الشهيد اللواء قاسم سليماني كان يتابع مع المقاومة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008 أولا بأول. وأكد حمدان أن العلاقة بين الشهيد سليماني وقيادات حماس العسكرية والسياسية كانت عميقة، كما أنه لم يكن بعيدا عن معركة الفرقان ومواكبة المقاومة لحظة بلحظة. ولفت حمدان إلى أن ما كشف عن دور سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية هو جزء يسير حتى الآن، وأشار إلى أن الشهيد سليماني هو من أرسل صواريخ كورنيت المضادة للدروع إلى غزة. نظم عدد من الموريتانيين بدعوة من حزب الرفاه فعالية تأبينية للشهيد قاسم سليماني ورفاقه. وعبر محمد ولدفال رئيس الحزب عن مواصلة الأحرار النهج الذي رسمه الشهيد سليماني بمواجهة الكيان الإسرائيلي ونصرة المستضعفين، مشددا على الحزن الشديد الذي تركه استشهاد سليماني في نفوس المسلمين. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تنديدا بالهجمات الأمريكية الإرهابية المتواصلة ضد المسلمين، نظم حزب الرفاه تظاهرة تأبينية للشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه الشهداء في الذكرى الأولى لرحيلهم، مستذكرين بطولاتهم في دحر الإرهاب من المنطقة ودعمه للقضية الفلسطينية.
استشهاده سيكون الإعصار الذي سيقتلعهم من المنطقة، ومبادئه في الصمود والمقاومة والتضحية سيكونون مشعلا ساطعا يضيء للأحرار دروبهم وللمقاومين طريقهم حتى يتم طرد كل الغاصبين وتحرير كل فلسطين وكل المقدسات الإسلامية والعربية. فتحية إجلال وإكبار لروحه الطاهرة ولكل رفاقه الذين استشهدوا معه، وعلى رأسهم القائد أبي مهدي المهندس.
مناضلو الحزب لم تمنعهم الإجراءات الاحترازية من حضور التظاهرة للتعبير عن حزنهم على فقد القائد، ورددوا شعارات معادية لأمريكا ومنددة بجرائمها. حملت اللافتات شعارات ومقولات الشهيد التي كان يرددها تأكيدا على مواصلة نهجه.
يندد الموريتانيون بكل أشكال التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي، ويؤكدون دفاعهم عن المبادئ التي دافع عنها الشهيد قاسم سليماني.
استشهد 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون على الأقل بمجزرة ارتكبها مرتزقة العدوان السعودي باستهداف مجلس زفاف بمدرية الحوك في الحديدة غربي اليمن. وأضل محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى المجزرة مؤكدا أنها جريمة إرهابية متعمدة، فيما وصفها محافظ الحديدة بأنها من الجرائم التي تسكت عنها الأمم المتحدة، وقال إن قوى العدوان لا تتورع عن ارتكاب الجرائم وإلقاء اللائمة على الآخرين. في سياق متصل، عدل الجيش اليمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 242 خرقا لاتفاق التهدئة، بينها قصف مدفعي للمناطق السكنية، تحليقات مكثفة للطيران الحربي في أجواء حيس والجبلية والدريهم والتحيتة. توفي عالم الدين والمفكر والفيلسوف الإيراني الكبير آية الله محمد تقي مصباح يزدي عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. آية الله محمد تقي مصباح يزدي تولى عدة مناصب في الجمهورية الإسلامية في إيران، وكتب عدة كتب باللغتين الإنجليزية والفارسية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
ولد آية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي عام 1935 ميلادي في مدينة يزد إحدى المحافظات الإيرانية. شارك آية الله مصباح يزدي في دروس الإمام الخميني الراحل قدس سره، وفي الوقت ذاته تلقى دروسا في تفسير القرآن الكريم والشفاء لابن سينا والأسفار لملا صدرة على يد العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. آية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي حضر دروس الفقه لآية الله بهجة رحمة الله عليه لمدة 15 عاما بعد توقف دروس الإمام الراحل قدس سره بسبب نفيه إلى خارج إيران. تصدى سماحته لإجراء دراسات متعددة في المباحث الاجتماعية في الإسلام، منها بحث الجهاد، كذلك القضاء والحكومة الإسلامية. لآية الله الشيخ مصباح يزدي حضور فعال أيضا في ساحة المواجهة مع النظام البهلوي البائد، تمثلت في التعاون مع الشهيد بهشتي والشهيد قدوسي والمرحوم حجة الإسلام والمسلمين رفسنجاني، وخلال ذلك قام بإصدار نشرتي البعثة والانتقام، حتى أنه كان متصديا لشؤون الطباعة والتوزيع للإصدار الثاني. بعد انتصار الثورة الإسلامية العظيمة وبإسناد وتشجيع من الإمام الخميني قدس سره، قام بإنشاء عدة مدارس ومؤسسات، أهمها قسم التعليم في مؤسسة في طريق الحق ومؤسسة باقر العلوم عليه السلام. وترأس آية الله مصباح يزدي مؤسسة الإمام الخميني قدس سره للتعليم والبحث العلمي في قم المقدسة بتعيين من السيد القائد آية الله السيد علي خامنئي، كما انتخب عام 1990 نائبا عن محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة، كما انتخب مؤخرا نائبا عن أهالي طهران في المجلس ذاته. له مؤلفات وكتب عديدة في الفلسفة الإسلامية والمقارنة والإلهيات والأخلاق والعقيدة الإسلامية.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب 18 فلسطينيا بالرصاص والعشرة بحالة الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمعي قوة الاحتلال الصهيوني المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم التابعة لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية أن عشرة الجنود الصهاينة اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل وأطلقوا وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال. قال وزير خارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور إن لبنان مر خلال عام 2020 بفترة لم يشهدها بكل التاريخ، يعني منذ أكثر من 100 عام لم يحدث مثل ما حدث في هذا العام. وأضاف منصور بأن كل المصائب صبت على الشعب اللبناني دفعة واحدة خلال عام 2020 من فساد السلطة واختلاس وتهريب الأموال وانهيار النقد والأوضاع المعيشية الصعبة وجائحة كورونا. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في هذا الخصوص.
إنه لبنان مر خلال عام 2020 بفترة لم يشهدها بتاريخ كله، يعني منذ 100 عام أو منذ 200 عام أو 300 عام، من يستعرض هالفترة التاريخية للبنان لا نستطيع أن نسجل حقبة سوداء أو فترة سوداء كالتي شاهدناها خلال عام 2020، لأن كل المآسي كل المصاعب صبت في نفس الوقت على الشعب اللبناني. فساد في السلطة، اختلاسات أموال، تهريب أموال، انهيار النقد، الأوضاع معيشية صعبة، جائحة كورونا، مجموعة من المشاكل كلها أدت إلى انهيار الوضع المعيشي وانهيار الوضع النقدي وأيضا التضخم المعيشي الذي حصل خلال هذا العام. ولكن هذه المسؤولية على من تقع. بكل تأكيد ما شهدناه ليست بفعل يعني أو قوة قاهرة مطلقا، هي نتيجة فساد السلطة الحاكمة، فساد المنظومة السياسية التي أدت إلى هذا الانهيار من خلال عملية السطو التي حصلت على أموال المودعين في لبنان، من خلال الفشل الإداري، من خلال الفساد الذي تمارسه في كافة مؤسسات الدولة، وأيضا الإهمال المتعمد اللامبالي تجاه مطالب المواطنين ومطالب الشعب اللبناني. كل هذه الأمور تجمعت دفعة واحدة لتنال من المواطن اللبناني. ولكن رغم كل هذه المآسي، عادة الدول عندما تشهد أحداثا صعبة كالتي شهدها لبنان يكون هناك نوع من التقييم، نوع من المحاسبة، نوع من المسؤولية. بعد مرور أكثر من سنة وبعد مرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر أربعة أشهر على الحراك الذي انطلق بلبنان، نجد أن هذه السلطة السياسية لا تريد الإصلاح ولا تريد السير في التحقيقات.
إلى العناوين. ظريف يحمل الولايات المتحدة مسؤولية تداعية أي مغامرة محتملة قد تقوم بها في المنطقة. حماس تكشف عن دور الشهيد السليماني في دعم المقاومة الفلسطينية وإرسال صواريخ الكورنيت إلى غزة. شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها مرتزقة العدوان الصهيوني في الحديدة غربي اليمن. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 يأتيكم ظل الشيطان. عند 9:39 دراسات في الكتب المقدسة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:12 دنيا الشباب. عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الـ10:02 نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 12:08. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:17. عند 12:30 الإمام علي عليه السلام، القائد والقدوة. في الساعة 1 تماما على مدى 5 دقائق نشر موجز للأنباء. أحبتي، نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة آل سعود ودورهم الشيطاني. مستمعينا الأفاضل، مع تطور التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الصهيوني، بات واضحا حقيقة الدور الشيطاني الذي يقوم به النظام السعودي في مواجهة قضايا وحقوق الأمة، كما أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه رئيس الموساد يوسي كوهين إلى مدينة نيوم السعودية على ساحل البحر الأحمر، واللقاء الثلاثي الذي جمع بين بن سلمان ونتنياهو وبومبيو عراب التطبيع هو دليل دامغ على حقيقة التوجهات السعودية. أما النفي السعودي للقاء فقد جاء خجولاً وغير مقنع للمسلمين الغاضبين، حتى إن الصحافة الصهيونية وصفت النفي بأنه غير رسمي لأن الديوان الملكي هو المسؤول عن النفي وليس أي شخص آخر. إن اقتصار النفي السعودي لمثل هكذا زيارة على تغريدة في تويتر لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رغم تبني الإعلام الصهيوني للخبر بقوة، ما زال يثير حفيظة ملياري مسلم حول العالم، يرون أنه في حال ثبتت صحة الخبر فلن يكون أمامهم سوى المطالبة بوقف رعاية آل سعود للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وإشرافهم على مراسم الحج والعمرة. في حال صدقت وسائل الإعلام الصهيونية في تسريباتها، فإن سلوك بن سلمان المشرف على عملية التطبيع يجعل السعودية تخسر ما تبقى من هيبتها في العالم الإسلامي، ويضعها في موضع من يقف علانية في خندق من يسعى إلى هدم المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين وإقامة ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على أنقاضه. أيها الأفاضل، إن الواقع يثبت كل يوم أن المسؤولين في السعودية هم ظل الشيطان وهم من يقومون بدعمه وتقويته والدفاع عنه، كما ثبت عبر الواقع المعاش أن السعودية هي وراء مصائب الأمة بسبب اندكاكها بالسياسات الأمريكية وخفضها لأسعار النفط ومنع الجامعة العربية من اتخاذ أي قرار جاد وفاعل ضد الكيان الصهيوني وعدم الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بل هي من تمول اعتداءات الكيان الصهيوني على المنطقة وهي من تسانده من وراء الكواليس. واليوم تقوم السعودية بدور دفع الدول العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، بل إنها تقوم باستقبال قتلة الأمة وجلاديها ومغتصبي حقوقها، وبالتالي فأي مسلم سيرضى بهذا؟ وهل تستطيع السعودية إقناع المسلمين بأن تل أبيب ليست عدوتهم، وإن عدوهم هو محور المقاومة الذي يسعى لتحرير فلسطين وإنهاء الكيان الصهيوني؟ بهذا الشأن مستمعينا الكرام، نستضيف عبر الهاتف الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. أستاذ طلال، السلام عليكم وشكرا لحضوركم معنا عبر الهاتف. أستاذ طلال، لماذا تغيرت نظرة الأمة الإسلامية للنظام السعودي سيما بعد تصدره لمشروع التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
يعني بالتأكيد الحالة الشعبية والحالة الوطنية والقوى الثورية والدول التي تؤمن بعدالة القضية الوطنية الفلسطينية وبأن الكيان الصهيوني غاصب لا يعرف لا لغة الصداقة ولا لغة يعني الجوار، هذا كيان احتل واغتصب أرض فلسطين وشردها وشرد شعبها وهجره على مدار 73 عام دون أن يحرك العالم ساكنا، وبالتالي هذه الكيان الصهيوني هو سرطان غريب في جسم الحالة العربية والأمة الإسلامية، ولهذا كل حالة تقارب أو حالة علاقة أو تطبيع أو شراكة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هو مرفوض وطنيا ومرفوض شعبيا، ولهذا تجد الحالة الشعبية الرافضة تجد الحالة من قوى وشخصيات مجتمعية في العديد من البلدان العربية التي تعرف إسرائيل والولايات المتحدة أنه لا تعرف إلا لغة المصالح، لهذا تكون حالة الأعداء لكل هذه الدول، خاصة يعني دولة مثل السعودية ذات وزن وفيها مقدسات إسلامية ويحج إليها الملايين في كل عام، أن تأتي خطوة أيا كان نمطها يعني تكون ذات تأثير بالمعنى السياسي. ولهذا يعني حسنا فعلت بعض الأطراف عندما تبرأت من كل الخطوات اتجاه الكيان الصهيوني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أيها الأفاضل، وردا على هذا السؤال، ما معنى لهاث النظام السعودي وراء سراب التطبيع مع العدو الصهيوني؟ أجابنا الأستاذ طلال أبو ظريفة، فلنستمع إلى إجابته.
يعني أنا أتصور أن هناك بعض الدول ما كانت لتتجرأ أن تأخذ خطوة من هذا النمط لولا أن هناك دول رئيسية وازنة ومؤثرة في المنظومة العربية شكلت لها غطاء. والدليل على ذلك عندما انعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشهر سبتمبر الماضي، لم تتجرأ الدول العربية أن تسمح للسلطة الفلسطينية بتقديم مشروع اقتراح يعني إدانة التطبيع وتجريم التطبيع، وتصدت بعض الدول ومن بين هذه الدول يعني السعودية وغيرها من الدول العربية الأخرى. وبالتالي اعتبرنا أنه هذا يشكل يعني غطاء على هذه الدول، أو بمثابة ضوء أخضر للمضي قدما بإجراءات التطبيع، وهذا يلحق الأذى والضرر أولا بالمنظومة العربية ويسهم بتفكيكها، وثانيا انفكاكها عن القضية الوطنية الفلسطينية. ولهذا يعني اعتبرنا كل ما يجري هو طعنة في ظاهرة شعبنا وحقوقه ومقاومته الباسل.
مستمعين الأكارم، وردا على هذا السؤال، كيف ستكون علاقة الأمة بالنظام السعودي لو أعلن التطبيع رسميا، وكيف سيكون موقفها من إدارته للحرمين في مكة والمدينة؟ أيضا أجابنا الأستاذ طلال أبو ظريفة، فلنستمع إلى إجابته.
يعني أنا أتصور أنه هذه المسألة من الصعب ومن المستحيل أن يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، لأنه كما ذكرت سيكون لها تداعيات كبيرة ليس فقط على يعني الأمة العربية والأمة الإسلامية، بما في حتى على المستوى يعني الشعبي السعودي. ولهذا علينا أن نفرق بين بعض الحالات الشاذة والنشاذ التي نراها في العديد من البلدان المطبعة وتطبيلها لدولة الاحتلال والعلاقات وكل ما نشاهده، لكن هناك حالة نامية أنا أعتقد هي التي ستشكل رادع، ولا أتصور أنه يمكن أن تقدم السعودية على خطوة من هذا النمط، خاصة وأنه قبل يومين صرحت المصادر الرسمية السعودية بتمسكها بالمبادرة العربية وبحقوق شعبنا الفلسطيني. التمسك بالمبادرة العربية عن عدم إقامة أي علاقة مع دولة الاحتلال ولا تطبيع العلاقات ما لم يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأيام القادمة هي التي ستثبت إلى أي مدى ستتمسك بعض الدول بهذه المواقف.
مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. محور هذه الحلقة آل سعود ودورهم الشيطاني. أحبتي، إن تسارع خطوات التطبيع بدءا من فتح أجواء السعودية أمام طيران كيان الاحتلال الصهيوني والترحيب بالتطبيع الإماراتي والبحريني يجعلنا أمام معادلة جديدة تخرج آل سعود من سوق المزايدات وتجعلهم مكشوفين، فدورهم الخفي في التطبيع لم يبدأ من ترحيبهم بتطبيع العار من قبل الإمارات والبحرين والسودان مع الكيان الاحتلالي مؤخراً، ولم يكن كلام رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل عام 2014 عابراً عندما تمنى أن يزوره الصهاينة في الرياض في بيته. فمنذ عام 1981 عندما تقدم ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز بأول مبادرة سلام كان بين بنودها الاعتراف الجماعي بالكيان الاحتلالي، وهو ما جعلها تسقط على الفور رغم الضغط السعودي لتبنيها في قمة فاس آنذاك لتبقى حينها خارج التداول. ومن ثم كانت مبادرة عام 2002 التي نحرتها السعودية نفسها وخرجت عنها تماما عام 2018 مع دعمها لما سمي بصفقة القرن التي اتخذها محمد بن سلمان كقاعدة في تثبيت حكمه على اعتبار أنه يرى أن الوصول إلى أروقة البيت الأبيض يمر عبر تل أبيب. ورغم كل ما تكلفته الإمبراطورية الإعلامية لآل سعود على مدى سنوات لترويج التطبيع لدى أبناء الأمة الإسلامية ثقافيا وإعلاميا ونفسيا، فعلى آل سعود أن يعلموا أن المقدسات لا تندثر وأن المعتقدات لا تموت وأن ما يحصل ليس إلا فترة عابرة لن تطول ولن يفيدهم تطبيعهم شيئا. فالشعب السعودي كغيره من الشعوب الإسلامية في مصر والأردن والإمارات والبحرين يرفضون التطبيع بغالبيتهم، ومن المستبعد أن تقبل شعوب الجزيرة العربية عار التطبيع الذي قد يحاول بن سلمان فرضه عليهم إلى جانب نتنياهو. أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في هذا اللقاء، الأستاذ صباح زنجنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين من إيران. أستاذ زنجنة مرحبا بكم. ما هي خطورة الدور السعودي المناهض لآمال وتطلعات وأهداف الأمة الإسلامية وكيف يمكن مواجهته؟
الواقع العربي اليوم، الواقع العربي هو واقع مزري جدا وواقع ينبئ بخطورة كبيرة من أن الحاضنة الإسرائيلية جاءت اليوم بوجه عربي، يعني وهكذا يعني هذه عملية التطبيع والخروج من التلميح إلى التصريح أولد يعني كشف الضبابية التي تحل بالمشهد وبانت وزيلت الأقنعة وبانت الوجوه على حقيقتها. لهذا أعتقد عندما تأتي السعودية وغيرها من البلدان وقبل ذلك الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل إنما أرادت ومهدت بأن هذه البلدان التي إحداها تمثل العصب الديني والآخر والدولة الأخرى تمثل العصب الاقتصادي كالإمارات قد وجه بوصلتهما إلى كعبتهما الجديدة إسرائيل والكيان الصهيوني، فهذا إيذان إلى المنطقة العربية بأننا قد توجهنا إلى إسرائيل، أنتم توجهوا معنا لنصلي صلاة نتنياهو بشكل جماعي حتى نبتعد عن المشاحنات ونعيد يعني ترميم ما تم هدمه منذ سنوات وكشف الحقائق إلى الناس بشكل واضح والصرخ يعني والصراخ بشكل معلن من أنهم قد وضعوا يدهم بيد إسرائيل وأصبحت إسرائيل اليوم تمثل العصب الأساس والقوة الكبيرة التي ينبغي التوجه إليها والاستناد عليها بحسب ما يتصورونه وبحسب ما أصبحوا يشعونه في إعلامهم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، وأيضا وجهنا هذا السؤال لضيفنا الكريم، إلى أين يمضي النظام السعودي في سياساته المتعارضة مع قضايا وحقوق ومقدسات الأمة؟ وهل هذا الأمر رشحه ليكون ظل الشيطان الصهيو أمريكي؟ أجابنا الأستاذ صباح زنجنة، فلنستمع إلى إجابته.
يعني لا شك أن اليوم السعودية أصبحت تلعب بالنار، خاصة في هذه النقطة تحديدا. السعودية التي كانت في يوم من الأيام تمثل الاسم الحقيقي الجزيرة العربية، نجد وحجاز، كان هذه هي تمثل محبط الرسالات ووجود الأنبياء وغيرهم ونزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدينة بالمفهوم الصهيوني لابد أن تتحول، أو هذه الدولة لابد أن تتحول إلى انطلاق من منطلق الشيطان وعبادة الشيطان والتوجه نحو الكيان الصهيوني وتقديس إسرائيل. لهذا تجريد المنطقة العربية من قدسيتها هي عملية إيذان لمسخ الهوية الإسلامية وإيجاد هويات بدائل يعتبرونها هذه الهويات الثانوية والفرعية بأنها هي الهويات الأصلية، والدليل أنهم جعلوا من الكيان الصهيوني صديقا ومن إيران عدوا، وجعلوا من السعودية وجعلوا من اليمن دولة عدوة، وجعلوا من يسان إسرائيل هي الدول الصديقة. كل هذه التغيير في المنهجية والمتبنيات هذا دليل على أن الجانب السعودي قد أخذ مأخذا كبيرا وأخذ شوطا كبيرا باتجاه الهبوط وباتجاه الانحدار، وهذا ما سينعكس سلبا على واقعه السياسي والأمني في المستقبل، لا سيما احنا اليوم عندما نتحدث عن السعودية كقادة كأشخاص يديرون البلاد، لا نتحدث عن مواطنين مغلوب على أمرهم، ربما هم أكثر معارضة على الولاة الأمر من غيرهم. نحن نتحدث عن أس المشكلة المرتبطة بالسياسة السعودية الخارجية التي باتت لا تميز ما بين الغث والسمين، ولا تميز بين العدو الحقيقي من الصديق الذي يمكن له أن يقف مع السعودية في أصعب الظروف وأصعب المواقف.
مستمعينا الكرام، لقد بات واضحا أن قادة السعودية يمارسون سياسة استنزاف للأمة من خلال التآمر عليها وتمرير سياسات الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي، ومن هنا فالأمة باتت تدرك حقيقة الدور السعودي المناهض لآمال وتطلعات وأهداف الأمة، وإنهم فعلا يمثلون ظل شيطان، مما سيؤدي بمرور الزمن إلى اكتشاف حقيقتهم وسقوط مبررات وجودهم وتسلطهم على رقاب الشعب السعودي والأمة الإسلامية. أيها الأفاضل، في نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان أوجه شكري لضيفي الكريمين عبر الهاتف، الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كان معنا من فلسطين، والأستاذ صباح زنجنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين كان معنا من إيران. كما أشكركم أيها الأفاضل لطيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
وما أنزل والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث نتناول فيها جانبا آخر مما جناه كتابة التوراة بحق هذا الكتاب المقدس، عندما أدخلوا فيه ولأهداف سياسية أشياء كثيرة مما جلبت عليه أي على هذا الكتاب كثيرا من النقد والتجريح. فالمعروف أن التوراة قد كتبت كما هي عليه الآن في القرن السادس قبل الميلاد، أي بعد عصر موسى النبي عليه السلام بثمانمائة سنة، وقد وضعوا نصب أعينهم عند كتاباتهم للتوراة هدفين اثنين، هما
أولا تمجيد القبائل اليهودية التي ينتمون إليها بوصفها الشعب الأرقى من كل شعوب العالم، ولتحقيق هذا الهدف نسبوا أنفسهم إلى أقدس شخصية في التاريخ القديم وهو النبي إبراهيم عليه السلام، وكان شخصية مشهورة آنذاك في كل أرجاء المنطقة. وكما بيّنت الأبحاث الموضوعية إضافة إلى ما كان قد ذكره القرآن الكريم من انقطاع الصلة بين عصر إبراهيم الخليل وبين اليهود، وهو في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
ويستدل الدكتور أحمد سوسة على انقطاع الصلة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين بني إسرائيل ليس في الفارق الزمني بل في العبادة، فإبراهيم عليه السلام عبد الله الواحد الأحد، بينما قال الكهنة الذين دونوا التوراة بعد وفاة موسى عليه السلام إن الإله الذي يعبدونه هو يهوه وليس الله.
مستمعينا الكرام، على الرغم من اعتقادنا وكما هو مؤكد في القرآن الكريم، فإن الإله الذي دعا إليه إبراهيم وموسى كان واحدا هو الله العلي، إلا أن مدوني التوراة قد أدخلوا اسم الإله يهوه في عهد التدوين لغرض سياسي، ادعوا فيه أن يهوه هو إله بني إسرائيل لوحدهم. وسوف نرى فيما بعد أن صفات الإله الذي ادعوه لأنفسهم مأخوذة من صفات إله كنعاني كان يعبد في المنطقة قبل دخولهم إليها.
فلنستمع إلى رأي الدكتور أحمد سوسة بهذا الصدد، حيث يقول: ورد اسم الإله إيل مضافا إلى أسماء عدد من الملوك المعينيين في اليمن، ومنهم وقه إيل، ومعناه يصدق إيل ملك حضرموت ومعين الذي حكم حوالي عام 1020 قبل الميلاد، كما ورد مضافا إلى أسماء بعض ملوك سبأ، والمعروف منهم يدع إيل وكرب إيل. ففي ذلك دليل واضح على ارتباط إبراهيم الخليل بالجزيرة العربية،
وأن الإله الواحد الذي كان يدعوه لعبادته إبراهيم الخليل كان معروفا في جزيرة العرب بصفته الإله العلي، مثلما كان معروفا عند الكنعانيين والآراميين بهذه الصفة، وأن إضافة اسمه إلى أسماء بعض ملوك اليمن دليل على أن اسم إيل عربي الأصل أي الإله.
ويتابع الدكتور سوسة تحليله قائلا: مما يدل على أن عبادة إبراهيم الخليل للإله إيل منفصلة تماما عن عبادة اليهود للإله يهوى التي ابتدعها كتابة التوراة بعد عهد إبراهيم الخليل 1400 سنة. إن أسرة إبراهيم الخليل في 3 أظهر كانت تضيف اسم الإله إيل إلى أسماء زعمائها، فإبراهيم الخليل نفسه هو النبي الوحيد الذي سمي خليل الله كما ورد في القرآن الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن المرجح أن كلمة خليل كلمة عربية مركبة من خل وإيل بمعنى صديق الإله إيل، ومثلها إسماعيل الذي معناه ليسمع الإله، وكذلك اسم يعقوب إسرائيل الذي معناه عبد الإله إيل.
وينقل الدكتور أحمد سوسة رأيا حول المسألة للمستشرق: ثور داريسون أستاذ اللاهوت في جامعة إيسلندا، حول كون ديانة التوحيد التي دعا إبراهيم الخليل إلى عبادتها هي خاصة به وبعشيرته ولا صلة لها باليهود. هذا الرأي الذي يقول فيه: لقد أظهرت المدونات الآشورية من القرن 20 قبل الميلاد والكتابات التي تعود إلى العصور التي تلي ذلك العصر أن ديانة إبراهيم تستند إلى الإيمان بالإله العلي، وهذا يتفق مع الصورة التي نجدها في التوراة وهي: أنا إله إبراهيم أبيك. فإبراهام إذن هو مؤسس وحامل لواء هذه الديانة التي تدعو إلى عبادة الإله العلي، وأصبحت تقترن بصلة وثيقة بعشيرته.
مستمعينا الكرام، أما الهدف الثاني الذي ركز عليه مدونو التوراة من الكهنة والمتنبئين فقد كان إعطاء وعود بالأراضي الكنعانية وأنها ستؤول في النهاية إلى اليهود عطية من الله الذي اختارهم له شعبا مختارا دون سواهم من البشر. وقد وضعوا تلك الوعود باستلاب الأرض على ألسن أنبياء عظام كإبراهيم ويعقوب وموسى، وهم أبرياء من تلك الوعود.
ومن المصائب التي خلفها هذا الاتجاه لدى مدوني التوراة على نصوص التوراة هو أنهم في إضافاتهم المتكررة لنصوص تؤيد آراءهم في استلاب الأراضي من الشعوب المجاورة لهم قد شوهوا صورة التوحيد الخالص الذي بشر به إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد اتجهوا اتجاها خطيرا في ذلك عندما أعطوا لله سبحانه وتعالى صفات أحد الآلهة الكنعانية وهو الإله حداد الذي أخذه الكنعانيون والفينيقيون من الآراميين المهاجرين. والذي أعجب اليهود في هذا الإله الكنعاني فأدخلوا صفاته في صفات الله سبحانه وتعالى، هو كونه إله التملك ورب العهود والمواثيق، تركيزا منهم على تلك الخاصية القانونية.
فلننظر إلى صفات هذا الإله المعبود لدى أهل الشرك وكيف أدخلت في التوراة للأسف الشديد، فشوهت صورة التوحيد الأصلية التي بشر بها الأنبياء وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام، معتمدين في ذلك على ما كشف من نصوص في مدينة أوغاريت الواقعة شمال مدينة اللاذقية وكيفية دخولها إلى نصوص التوراة.
تقول نصوص أوغاريت عن صفات الإله بعل حداد: حداد الإله البطل الذي قهر جبروت المياه وتحكم فيها وأخضعها. ويقول المزمور 29 من سفر المزامير: صوت الرب على المياه، الرب فوق المياه الكثيرة. ويقول سفر أيوب في الإصحاح 38: ومن حجز البحر بمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم، أنا يهوى جست عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع، وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تضخم كبرياء لججك.
ونجد من صفات الإله حداد أنه الإله المراد، وفي المزمور 29 نجد صفة ليهوى هي إله المجد المراد. وعن الإله حداد نجد قولهم: الإله الذي يجعل صوته أشجار الأرض تتكسر وتذوي. وفي المزمور 29 نجد صوت الرب مكسر الأرض ويكسر الأرض في لبنان. بل نجد ما هو أعجب، إذ نجد من صفات حداد قولهم: الإله الذي مركبته السحاب.
وفي المزمور 104 نجد الكهنة اليهود قد اقتبسوا تلك الصفة ووضعوها لله سبحانه، فقالوا: الرب الجاعل السحاب مركبته. وأخيرا نجد الإله حداد أنه قاهر التنين ومخضعه بسيفه. وفي سفر أشعياء في الإصحاح 27 نجد: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان الحية الهاربة الحية المتحوية، ويقتل التنين الذي في البحر، وغير ذلك كثير لو أردنا الاستمرار في المقارنة.
وهكذا مستمعينا الكرام أدخل كتابة التوراة الصفات الشركية على النصوص التوراتية التي ما كانت تدعو إلا لعبادة الله الواحد الأحد، ونهت عن تصويره أو تحديده أو إقامة الأصنام والأوثان. القرآن الكريم يؤكد دعوة النبي موسى عليه السلام لله رب العالمين، حيث نجد في نصوص محاججته للسحرة الذين جمعهم فرعون مصر للوقوف بوجه تلك الدعوة الموسومة التوحيدية. قال تعالى في سورة يونس:
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم.
وأن فرعون لعال في الأرض وأنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
فقد ورد في النصوص القرآنية الكريمة أن موسى كان يستخدم اسم لفظ الجلالة الله، كما أن السحرة الذين آمنوا بمعاجز موسى عليه السلام قالوا أنهم توكلوا على الله سبحانه. بل نجد في سورة الشعراء قول أولئك السحرة بعد إيمانهم بأحقية موسى، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهو دليل أيضا على أن ما يدعيه اليهود من أن الرب الذي يعبدونه هو رب خاص بهم من دون كل العالمين لا أساس لها، لأن موسى أشار إلى عبادة الله رب العالمين، رب كل الناس أجمعين، دون تمييز بين أمة وأخرى.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب قوي. الكل يفنى يفنى ويبلى، الكل يفنى يفنى ويبلى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا.
أحيا بروح روح طموح، ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروحي روح طموحي ملأ رجاء وخوفا. تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا. تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا. وتحتسي النور صرفا. الله يا الله الله يا الله.